المرأة تحيض بعض الإفاضة أو تحيض بعض الإفاضة. نعم. محمد بن سلم المرادي.
قال الإمام النسائي رحمه الله في السنن الصغرى: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال أخبرنا محمد بن مسلمة قال محمد بن سلمة
سلم المرادي وثقة ثبت.
قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم
عتقي وثقة.
قال أخبرني مالك
ابن أنس وهو متفق على جلالته وإتقانه
عن عبد الله بن أبي بكر.
أخبرني مالك بن أنس نعم وهو قال عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري ثقة.
عن أبيه
وهو بكر محمد الأنصاري ثقة.
عن عمرة
عبد الرحمن الأنصاري ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت: بلى. قال: فاخرجن.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه إثبات ركنية طواف الإفاضة، وليس لطواف الإفاضة مدة، حتى قال بعضهم: لو مضى 3 سنين وما طفت الإفاضة ترجع وتطوف، بخلاف من قال في تعريف أشهر الحج أن ذو الحجة فإنه إذا طافها عليه دم. والصواب أنه لا دليل على تقييد طواف الإفاضة بمدة، فمتى ما ذكر طواف الإفاضة رجع وفعله ولو مكث بعد حجه 20 سنة. المهم أنه ليس له آخر، له أول، اختلفوا في أوله، لكن آخره الحص الصحيح يعني ليس له مدة. وفيه أنه لا يحل للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض، وفيه شرطية الطهارة للطواف، لأن النبي قال كما في رواية عند البخاري: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، فدل على الاغتسال إيش؟ شرط لصحة الطواف، وليس مجرد مستحب أو واجب يجبر بدم. أنه قال: لا تطوفي حتى إيش؟
تغتسلي.
لا تطوفي حتى تغتسلي، فدل على ذلك. اجتهد شيخ الإسلام بن تيمية اجتهاد يدل على ما أوتي من علم، وهي المسألة التي تحرج المشائخ كل سنة أو يرون لها يعني يصعب حلها، فكان حلها عند شيخ الإسلام ورحمة الله عليه، مع أني لم أذكر أحد من الصحابة ذكرها الآن أو التابعين، فاجتهد فيها شيخ الإسلام اجتهادا عظيما. وهي مرأة مثلا من الصين، يصور لك المسألة، فجاءت تحج، اقترب موعد حملتها من السفر، ولما تطهر بعد صار 15 ذي الحجة يسافرون، ومعروف في الصين، أنا كنت لما ألقي محاضرات أمام مخيمات الصين الشعبية، مخيمات كثيرة، فقر عظيم، إنها أظن اشتراكية، فقر عظيم، فإن هذه المرأة مثلا يغرو أظن لن تأتي بعد اليوم من الفقر. ثانيا أنهم محرشون، أذكر في يأتي لنا مترجم بالصيني في الحج فلا يحضر أحد، أمامنا المخيم كبير جدا أمامهم ومترجم عندنا صين، يأتي يدخل رأسه هكذا كالخائف يسمع صيني، هو لما يتأكد بهيئته أن شيخ سعودي يعني أو يخاف ويهرب، فكأنهم محذرون أن يستمعوا للعقيدة منه أو لشيء، أي إما أهل البدع هناك أو المهم محرشون علينا تحريش عظيم. كانوا يسمعون منه. الحاصل أن هذه المرأة إما نقول لها لا حج لك خلاص، باقي طوف الإفاضة، لقد وقفت بعرفة ورميت الجمرات وأنا ما طهرت الآن، طوف الإفاضة ركن خلاص ما لك حج، وما تستطيع أيضا تحلل بعمرة، ويعني موعد هذا الحملة بيمشون للصين. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مقام ضرورة، وإن كان ركن فالركن في الركنية أو فالوجوب والشرطية تسقط بإيش؟ في الضرورة. خذ مثلا فاقد الطهورين صلي على حاله، ما عنده لا تراب ولا شيء، فاقد الطهورين الذي لا يعرف الفاتحة كيف يصلي؟ كيف النبي علمه يصلي؟ ما قرأ الفاتحة، هي ركن لصحة الصلاة، ايش قال له يسوي؟ سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولعله اضاف لا حول ولا قوة الا بالله. المهم سقطت الفاتحة. قال شيخ الاسلام ليش ما تسقطونها هنا؟ تسقطون يعني تجعلون لها الركن، مو يسقط الركن كله اعوذ بالله، انت تقدر تأديه لكن يسقط شرطه وهي الطهارة في الطواف، فتتلجم للضرورة وتطوف ويقبل منها. صلي قائما، رجل في بواسير ما قدر يؤدي إيش الصلاة قائما، فقال له النبي صلي قائما فلم تستطع
قاعدا
فقاعدا خلاص، فقال تتلجم وتطوف. لكن ما يعفو عنها شيخ الإسلام نتيم في غير هذه الحالة الضيقة، أو لا ينبغي يعفى عنها هذه الحالة الضيقة، لأن طواف الإفاضة موسع، تكون من جدة غرضا وسافرت من غير يعني باقي على طواف الإفاضة، متى ما طهرت ترجع، على أنها ما ينبغي أن تترك المكان ويسمونها أميرة الحج. قال عقرة حلقة، كان النبي يريد منها ما يريد من النساء، إنه النبي تحلل خلاص، قال إنها حائض، قال حابس إذنه لأنها لن تطوف الإفاضة، قال طافت الإفاضة، قال فلتنفر إذن لأنه سقط عنها طواف الوداع. فهذا يدل على ركنية طواف الإفاضة. وأن المرأة تحيض إذا حاض بعض الإفاضة سيسقط عنها الوداع، لحديث إن لم تكن طافت مع كل بالبيت، قالت بلى، قال فخرجنا يعني ولا يلزم أن تطوف طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. واضح؟
واضح.
نعم، ما تفعل النفساء. خلنا ننتهي حتى نبدأ الأسبوع القادم من كتاب نبدأ في كتاب الغسل والتيمم.
قال باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. قال أخبر محمد بن قدامة
القرشي ثقة،
قال حدثنا جرير
بن عبد الحميد الكوفي ثقة،
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري ثقة ثبت،
عن جعفر بن محمد
بن علي بن حسين القرشي صدوق،
عن أبيه
أبوه هو محمد بن علي القرشي ثقة فاضل،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل.
نعم، مرها أن تغتسل وإيش وتهيم. هذا فيه تفريج على النفساء بل والحائض، فالحائض تأخذ نفس أحكام النفساء في الحج وقراءة القرآن وقربان الزوج والصلاة. فمن ذلك أو دليل ذلك في الحج أو ماذا تصنعه إذا كانت في الميقات، ما جاء في صحيح مسلم أن امرأة بكر نفست في الميقات. هنا النبي ما قال له ارجعي كما يفعل بعض الجهال الآباء، خلاص يقول لا ارجع أنت أخوك خالد يقعد في البيت نجيكم بعد 10 أيام، لا تشغلينا حائض، ما بيكسر بخاطرها الجهل بالدين إن شاء الله. لأن ما يقولوا ما في طواف ما في شيء، خلاص الله يكتب لك السنة الجاية نشوف إن شاء الله. مشكلة على الجهل الكبير يعني مشكلة كبيرة. أي والله
الحمد لله على
تنزع تبكي مسكين وتنحرك لأن العبادة لها راحة في النفس إذا حرم الإنسان منها خاصة إذا كان تقي مثل عائشة كيف بكت. فالعلم سبحان الله تفريج حتى قال تفريج القلوب حتى قال ابن تيمية إذا لم يهضم الرجل المسألة في العلم يحاول فهمها ما لانت معه يقول يبقى في قلبي حسكة حتى يفهمها براحة كأنه خرج من قلب شوكة. أي فالعلم أعظم سبب لانشراح الصدر خاصة علم التوحيد. أنا عندي استعداد إن شاء الله كتاب التوحيد أشرح 1000 مرة كل ما نشرح سبحان الله يفتح الإنسان مسائل كما لاحظ إخوانكم اللي يتابعون معنا في مكة ويحضرون في مكة ويتابعون بالطائف خاصة التوحيد الله مبارك فيه ويحب اللي يجتمعون له ويرحلون لسماعه يحب عملهم بأنه يفتح الله من حبي لكن يبقى الإخلاص يفتح فتوحات في الدرس عظيمة حتى ينتفع بها نفس الشارع. بل عليكم بالعلم عباد الله. فهنا ماذا تفعل مرة الحائض والنفساء؟ أوامر جاءت مجتمعة مرت معنا في صحيح مسلم وفي كتب السنن مثل أبي داود وغيره كل تسوي 3 أشياء إذا حاضت في الميقات. الأول
تغتسل
وأوجب بعضهم الغسل عليها الحسن أو غيره وفي قول الجمهور مستحب. طيب 2
تهل
تستذفر معنى تلجم المكان حتى لا ينتشر الدم. 3 تهل كيف تفريج العلم فيه تفريج سبحان الله تهل وتفعل ما يفعل الحاج. إلا 4
لا تطوف
بالبيت ويسقط عنها طواف القدوم حينئذ وإذا حبستها وإذا لم تعتمر حتى جاء يوم عرفة تدخل الحج في العمر تصبح قارنة إذا كانت متمتعة مثل عائشة سبحان الله. نشكر الله على فضله الحمد لله يا رب. باب الصلاة على النفساء.
قال باب الصلاة على النفساء. قال وأخبرنا حميد بن مسعدة
الباهلي وهو صدوق
عن عبد الوارث
سعيد وثقة
عن حسين يعني المعلم
ذكوان المعلم ثقة ربما وهم
عن ابن بريدة
ابن بريدة ثقة عبد الله بن بريدة وثقة
عن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
نعم هذه المرأة ماتت في نفاسها والقائل وذكرنا أن عبد الوارث وهو ابن سعيد التميمي وهو كما ذكرنا ثقة. وفي الحديث من الفقه ثقة ثبت في الحديث من الفقه أنه إذا قام على النفساء أو إذا قام على المرأة صلى في إيش؟
وسطها
في وسطها فيأتي آتي يقول لكن هذه المرأة متلطخة في باطنها بنجاسة النفاس كيف تحضر؟ من أجل هذا بوب قال نعم يصلى عليها وين مات في النفاس. شفت أبوب النسائي يجي بعض الجهل يقول والله خلاص تفنوا على طول المرأة كل مغرقة بنجاستها. لا النبي صلى وهي ماتت في نفاسها بل تبشر المرأة إن مات في نفاسها هي مخلصة وهي إن شاء الله محتسبة أنها شهيدة. قال من تعدون الشهداء فيكم الشهيد قال من مات في معركة قال إذن هم قليل الغريق شهيد والحريق شهيد ويش
الهدم.
وصاحب الهدم والمبطون والمرأة يعني تموت في نفاسها تجي لها آلام شديدة هي أصلا تحس مقربة الموت تشوف ويجيها سبحان الله بعد ما تنزل ولدها راحة نفسية تشبي شوي يعني نوعا ما راحة الإنسان لما ينطلق من عرفة وينام في مزدلفة، كفر الذنوب وحسبها، تعارك وتصيح وتعارك، خرجت الولد تجيها تلقاها بسام وجهها كذا، شو خرج منها ذنوب كثير وهي تعارك الولد والطلق والشدة. فإذا توفيت في ذاك الوقت شهيدة، شهيدة. فأنا أحب أن يذكر الأزواج فضل زوجاتهم فقط لهذا الأمر، يعني حصل منها نقص وشرود عن اللطف مع الزوج أحيانا بحكم خلقتها من عوج، وعوجها قيل في لسانها، مما يطيب خاطرة. هالأولاد لو ثلاثة فقط، لو اثنين يشوفهم أمامه، كم حصل لها من الآلام الشديدة وهي تخرج هذا الولد، والرعاية وتنغيص النوم، ارأف بها بس من هذا، يذهب كل في نفسك عليها. أي والله يذهب كل في نفسك عليها، لو تعلم، لو تذوق ربع ما ذاقتها. كما ذكر لي أحد حذاق الأطباء، قال الألم رقم واحد في العالم عندنا الأطباء الولادة، ثم المغص الكلوي. لذلك رأى ابن عمر رجل حامل أمه متحامل وشايلها يطوف فيها، ترى يقول هذا الأم اللي شايلها جبتها من اليمن يا ابن عمر، هل أديت حقها؟ قال ولا زفرة من زفراتها، الطلقة هذه اللي تضرب الظهر في الطلق واحدة، هذا جيت من اليمن ولا أديت حقها، كم تألمت وهي أنا. فمن هنا يعني طبيب خاطرها الزوج وهو يذكر هذول الأولاد ما جوا بسهولة، وأنها ذاقت من الآلام ما لا يعلمه إلا الرحمن، هو بس عليه ينظر لنقارها وينسى هذا الأمر. نعم على المرأة أدب مع زوجها ونحو ذلك، قد يغضب الزوج، لكن إذا ذكر هذا، نعم وإن كان سيكون ذلك حدود لا شك، لكن إذا ذكر هذا فإنه سيطيب خاطره. فالمرأة تموت في نفاسها شهيدة، وإذا غسلت يصلي عليها في وسطها ولو بقي الدم في الباطن، ما في إشكال، يصلي عليها ويقوم في وسطها. آخر حديث أو آخر حديثين. نعم.
قال باب دم الحيض يصيب الثوب. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي
الحارثي وهو ثقة،
قال حدثنا حماد
بن زيد جهضم ثقة ثبت،
عن هشام بن عروة
ثقة،
عن فاطمة بنت المنذر
القرشية ثقة،
عن أسماء بنت أبي بكر
صحابية
رضي الله عنها، وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حتيه وقرصيه وانضحيه وصلي فيه.
إذن هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه نجاسة دم الحيض، وأن الذي يطهرها أن تصنع ما يلي، تحته ولو بأظفارها لأنه ييبس، ثم تقرصه بالماء وتنضح عليه وتصلي فيه. لكن كيف يجمع هذا بين هذا وبين ما روى البخاري في صحيحه عن عائشة اللهم ارضى عنها، قالت يكون في ثوب إحدانا من النساء القطرة، القطرة يعني من دم الحيض، فتقول بريقها كذا، تقول بريقها. وهنا شدد وقال ما أفلا يكون ذلك صارف عن نجاسة دم الحيض؟ ليش؟ ها؟ نقطة، ترى النقطة من البول مثل الجرة نجس، إذا حكمنا بنجاسة دم الحيض ينبغي الكل، دم الحيض يختلف عن دم العرق ذاك اللي يقال فيه نقطة، الحيض شديد من ضرغة لم يحتيه، وذلك قال في خير النساء أغسلهم لا يا رسول عند أبي داود، قال ويبقى أثر، قال لا يضرك أثره، ليش؟ لأن أزالت عينه، النبي أقر إزالة العين.
لعله لا يتحرز منه مثل المذي القطرة.
طيب، ابن حجر أجاب إجابة عن هذا الفتح، فقال ليس عندنا، إلا كانت عائشة تحطه حدان أبريقها تحاول تخفيه ما استطاعت، إنك تصلي فيه ما عندها خلاص الكلام، لو إيش لو أرادت تصلي فيه، واضح؟ طيب، آخر حديث.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
السرخسي ووثقة المأمون،
قال حدثنا يحيى
بن سعيد بن القطان، وهو يحيى بن سعيد بن القطان، وهو ثقة معروف، عن
سفيان
الثوري معروف،
قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد
الكوفي صدوقهم،
عن عدي بن دينار
قرشي ثقة،
قال سمعت أم قيس بنت محصن، قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال حكيه بالضلع واغسليه بماء وسدر.
بضلع يعني بعود، بماء وسدر مبالغة. طيب، غسله بالماء والسدر مستحب ولا واجب؟ مستحب. الحديث خول بن يسار، يا رسول الله اغسله بالماء ويبقى أثره، قال يضرك أثره. إذن هنا كمال، غسل دم الحيض بالماء والسدر كمال، جمعا بينه وبين حديث خولة بنت يسار الذي خرجه أبو داود في سننه. طيب، وحينئذ إن شاء الله نلتقيكم بعد صلاة الفجر. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.